إذاعة زدني العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ضمن مناشط وزارة الشؤون الإسلامية وممثلة في فرع الوزارة بمنطقة جازان وبمكتب الدعوة في جازان، يسرني أن أشارك إخواني الكرام الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في كلمة موجزة عن أثر الشائعات وخطرها، مستعين بالله سبحانه وتعالى في ذلك. فأقول وبالله التوفيق: الإشاعة تطلق في تعريفها على كل كلام يشاع بين الناس دون تثبت من مصدره أو معرفة مدى صحته أو كذبه. وقد ورد لفظ الإشاعة في القرآن الكريم في قول الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، في سورة الأحزاب، وهي بمعنى الانتشار والذيوع. والإشاعة كلام ينشر ها هنا وها هنا دون تثبت من صحته، وهذا خلاف الهدي النبوي وخلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وقد عالج القرآن الكريم موضوع الإشاعات وحارب تلك المشكلة والأخبار الكاذبة من خلال وسائل عديدة. أولا، حث المسلمين على حفظ اللسان وقلة الكلام، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضائل قلة الكلام في أكثر من مناسبة، فقال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالمسلم مأمور بحفظ لسانه عن الخوض في أعراض الناس وعن كل ما لا فائدة منه، لأن كثرة الكلام مظنة الزلل والخطأ. ثانيا، أكد الإسلام أن سلامة الإيمان وحسن الإسلام من خلال الصمت أو الكلام بالخير. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثالثا، حث المسلمين على التثبت من الأخبار التي يسمعونها. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالتثبت مطلوب لأنه يدرأ الفتنة عن المسلمين. رابعا، حث المسلمين على الظن ببعضهم البعض، الظن الحسن. وقد اشتملت سورة النور على كثير من تلكم الآداب الإسلامية. خامسا، وضعت الشريعة الإسلامية حدودا وعقوبات للمتسبب في نشر الشائعات، لا سيما فيما يتعلق بالأخلاق والأعراض. من ذلك عقوبة القذف وحد قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، واعتبر ذلك من الكبائر المقترنة بوعيد الله. وحينما يحارب الإسلام أثر الشائعات، إنما هو يقوي المجتمع الإسلامي من الداخل حتى تكون مصادر تلقي المعلومات في المجتمع المسلم آمنة. وهذا الأمان في الكلمة ينجر إلى أمان المجتمع، لا سيما في أيام المحن والأزمات. والإشاعة أيها الكرام تحتاج إلى وقفات طويلة، ولربما كان خبر واحد خرج عن كذب أو فهم فهما غاطئا أو أراد صاحبه أن يستعجل في السبق في الحصول على هذا الموضوع تسبب في أمور عظيمة للمجتمع. فمن الناس من يسمع ولا يصدق ولا يردد، وهذا أمثلهم طريقة المتثبت المتأني. ومنهم من يسمع ويصدق ولكنه لا ينشر ولا يردد، وهذا أثره في نفسه. ومنهم من يسمع ويصدق ويردد، وهذا خطير جدا. ومنهم وللأسف الشديد من زاد على حد النشر، سمع وصدق ونشر وزاد من عنده، وأتى بأشياء ربما كانت أعظم جرما من الكلام الذي سمعه. فما علاقة خطورة الشائعات بالوضع الذي نحن فيه؟ الجواب أننا في وضع نحتاج فيه إلى الأمن الصحي، والأخبار التي تتناقل وتنشر إما عن معلومات غير صحيحة، وإما عن أخبار مكذوبة، أو تنسب تلك الأخبار إلى مصادر رسمية أو أشخاص لهم صفة رسمية، أو أنباء عن عدد الوفيات أو المصابين، هذا كله يؤدي إلى الذعر ونشر الخوف وقلقلة المجتمع وخلخلة الأمن الاجتماعي. فكان من المناسب أن يكون الحديث عن الشائعات في هذه الأيام. فمن الشائعات من تشوه سمعة أو صورة فرد أو جماعة، وقد تحدث إذا إشاعة الشغب، وقد تسبب خلخلة وحدة الصف، أو ما يسمى بإشاعة التنبؤ أو التحليل، سيحصل كذا وسيصير كذا وسيعمل كذا. وهذه الإشاعات لها أغراض كثيرة، وهذه الأغراض لا يعلم بحقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. وكان من المناسب أن يتعامل الإنسان مع كل خبر كما أمر الله جل وعلا به: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فعلينا جميعا إما أن ننقل الخبر من مصدره الأصلي، والمصدر الصحي وزارة الصحة في هذه البلاد والمتحدث الرسمي عنهم، والقرارات التي تأتي من جهة الحكومة لهم مصادرهم الأصلية. وقد زاد الطين بلة وجود هذه الأخبار في وسائل التواصل التي تنشره انتشار النار في الهشيم، وبات الناس المتلقفين لهذه الأخبار بين مصدق قد أثر الخبر في نفسه، وبين مردد قد نشر الخبر في وسائل أخرى، وبين مغرض له أغراض أخرى قد نشره وزاد عليه وحلله وتنبأ بما سيحصل تنبؤا كاذبا. والعوامل الخاصة في نشر الشائعات منها أولا حب الظهور، فبعض الناس يميلون إلى الترويج لأنهم يجدون وسيلة لإشباع رغباتهم في الظهور ولفت الانتباه، أو ليعلم أن لهم مصادر موثوقة، أو أن لهم مكانة في المجتمع، أو أنهم يصلون إلى أخبار لا يحصل عليها أحد، وهذا من التشبع بالزور. كذلك الرغبة في التأييد العاطفي، فلربما يأتي بخبر إذا سمع كلاما في مجلس أو مجالس يريد أن يؤيد قائل هذا الكلام فيأتي بخبر، وبعضهم ينشره للتسلية والفكاهة وتضييع الوقت، وسرعان ما يتناقله الناس. وأخطر تلك الإشاعات ما استهدفت الدين والبلبلة فيه وزرع الأفكار المنحرفة، ويليها ما أدى إلى زعزعة الأمن بأخبار كاذبة وأراجيف تنفع أعداء الإسلام وتفت في عضد المسلمين. ثم ما يتعلق بصحة الناس واقتصادهم، كل هذا دليل على خطورة الكلمة، وعلى أن هذه الشائعة إن لم يتعامل معها التعامل الشرعي فقد تهدم المجتمع كاملا. وهذه الشائعات لا ينقلها إلا جاهل أو مغرض، ويصدقها العدو وتضر المسلم. فبات اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي نسمع عن أخبار شاذة لا يصدقها عاقل، وباتت كثير من الوسائل الرسمية تحارب بشدة وضراوة كلتا الشائعات، فتنشر الشائعة وتلصق بجواره الخبر الصحيح، وهذا زمن انتشار الكذب. وقد جاء في الأثر: لعن الله الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. فليحذر المسلم من أن يضر المسلمين بلسانه. والضرر هذا إذا كان في تشويه سمعة فرد أو خبر مكذوب عنه فهو عظيم، فكيف إذا كان الضرر بمجتمع وأمة بأسرها؟ فلنتق الله سبحانه وتعالى في ألسنتنا وفيما ننقله بأيدينا عبر وسائل التواصل، وليكن المسلم والمسلمة متأنيا يسأل إن جاءه خبر، ويتثبت إن ورد إليه معلومة ولا يكن مذياعا همه نشر الغرائب، ثم بعد أن ينشر ويتلقفه الناس وينشروه في وسائل كثيرة يعتذر بكلمة بسيطة لا تضر ولا تنفع ولا تؤدي الغرض من الضرر العام الذي ترتب على نشر كلامه، ويظن بذلك أنه لم يعمل شيئا، بل ويستهين في الأمر ويستمر في هكذا قضية وفي هكذا موضوع حتى تصبح هذه صفة له. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتثبتين في نقل الأخبار وناقل الشائعات. وللأسف الشديد لم يشغلوا أنفسهم بما يقربهم إلى الله، إنما جعلوا همهم تتبع وتلقف الأخبار، فانشغلوا عن أمور عظيمة بأمور تضر بالإسلام والمسلمين وهم لا يشعرون. فعلينا جميعا الحرص والمتابعة والاهتمام واتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء على الشائعات الكاذبة، والشائعات مصدر من مصادر أعداء الإسلام. ألم يشع في غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، أو في غزوة أحد؟ كل ذلك ليكسروا قوة المسلمين. فالإشاعات سلاح قديم استعمله أعداء الإسلام في هدم الإسلام، وللأسف الشديد بات كثير من المسلمين يقومون بهذا الدور وهم لا يشعرون، وبعضهم يشعر. وحسبنا الله ونعم الوكيل. فلنتثبت ولنجعل نصب أعيننا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الخير كل لفظ يعود نفعه على الشخص والمجتمع، ولفظة عامة لا تقتصر على الدعوة ولا على تبليغ الدين، بل هي أعم من كل هذا. فليقل خيرا، خيرا ينفع الحاضرين والسامعين والمجتمع والأفراد، وضده الشر الذي يضر الفرد أو الأسرة أو المجتمع. وبات اليوم في أيدي شباب المسلمين وشاباتهم ورجالهم ونسائهم وصغارهم وكبارهم هذه الأجهزة، فبمجرد أن يتلقف هذا الخبر في أي وعاء إلكتروني إلا وقام بإعادة نشره، فانتشر إلى الآلاف وإلى الجموع الكثيرة، وهذه الجموع الكثيرة ينشر منهم أعداد كبيرة فيذيع الخبر وينتشر ويحصل الضرر. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم اللغو في القول والفعل، وأن يحفظ علينا بلادنا، وأن يرفع عنا هذه الغمة، وأن يكشف على المسلمين الكرب، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق علماء المسلمين لكل خير، وأن يوفق طلاب العلم إلى نشر العلم وتعليم الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا ما أحببت أن أشارك به إخواني، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ضمن مناشط وزارة الشؤون الإسلامية وممثلة في فرع الوزارة بمنطقة جازان وبمكتب الدعوة في جازان، يسرني أن أشارك إخواني الكرام الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في كلمة موجزة عن أثر الشائعات وخطرها، مستعين بالله سبحانه وتعالى في ذلك. فأقول وبالله التوفيق: الإشاعة تطلق في تعريفها على كل كلام يشاع بين الناس دون تثبت من مصدره أو معرفة مدى صحته أو كذبه. وقد ورد لفظ الإشاعة في القرآن الكريم في قول الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، في سورة الأحزاب، وهي بمعنى الانتشار والذيوع. والإشاعة كلام ينشر ها هنا وها هنا دون تثبت من صحته، وهذا خلاف الهدي النبوي وخلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وقد عالج القرآن الكريم موضوع الإشاعات وحارب تلك المشكلة والأخبار الكاذبة من خلال وسائل عديدة. أولا، حث المسلمين على حفظ اللسان وقلة الكلام، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضائل قلة الكلام في أكثر من مناسبة، فقال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالمسلم مأمور بحفظ لسانه عن الخوض في أعراض الناس وعن كل ما لا فائدة منه، لأن كثرة الكلام مظنة الزلل والخطأ. ثانيا، أكد الإسلام أن سلامة الإيمان وحسن الإسلام من خلال الصمت أو الكلام بالخير. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثالثا، حث المسلمين على التثبت من الأخبار التي يسمعونها. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالتثبت مطلوب لأنه يدرأ الفتنة عن المسلمين. رابعا، حث المسلمين على الظن ببعضهم البعض، الظن الحسن. وقد اشتملت سورة النور على كثير من تلكم الآداب الإسلامية. خامسا، وضعت الشريعة الإسلامية حدودا وعقوبات للمتسبب في نشر الشائعات، لا سيما فيما يتعلق بالأخلاق والأعراض. من ذلك عقوبة القذف وحد قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، واعتبر ذلك من الكبائر المقترنة بوعيد الله. وحينما يحارب الإسلام أثر الشائعات، إنما هو يقوي المجتمع الإسلامي من الداخل حتى تكون مصادر تلقي المعلومات في المجتمع المسلم آمنة. وهذا الأمان في الكلمة ينجر إلى أمان المجتمع، لا سيما في أيام المحن والأزمات. والإشاعة أيها الكرام تحتاج إلى وقفات طويلة، ولربما كان خبر واحد خرج عن كذب أو فهم فهما غاطئا أو أراد صاحبه أن يستعجل في السبق في الحصول على هذا الموضوع، تسبب في أمور عظيمة للمجتمع. فمن الناس من يسمع ولا يصدق ولا يردد، وهذا أمثلهم طريقة المتثبت المتأني. ومنهم من يسمع ويصدق ولكنه لا ينشر ولا يردد، وهذا أثره في نفسه. ومنهم من يسمع ويصدق ويردد، وهذا خطير جدا ومنهم وللأسف الشديد من زاد على حد النشر، سمع وصدق ونشر وزاد من عنده، وأتى بأشياء ربما كانت أعظم جرما من الكلام الذي سمعه. فما علاقة خطورة الشائعات بالوضع الذي نحن فيه؟ الجواب أننا في وضع نحتاج فيه إلى الأمن الصحي، والأخبار التي تتناقل وتنشر إما عن معلومات غير صحيحة، وإما عن أخبار مكذوبة، أو تنسب تلك الأخبار إلى مصادر رسمية أو أشخاص لهم صفة رسمية، أو أنباء عن عدد الوفيات أو المصابين، هذا كله يؤدي إلى الذعر ونشر الخوف وقلقلة المجتمع وخلخلة الأمن الاجتماعي. فكان من المناسب أن يكون الحديث عن الشائعات في هذه الأيام. فمن الشائعات من تشوه سمعة أو صورة فرد أو جماعة، وقد تحدث إذا إشاعة الشغب، وقد تسبب خلخلة وحدة الصف، أو ما يسمى بإشاعة التنبؤ أو التحليل، سيحصل كذا وسيصير كذا وسيعمل كذا. وهذه الإشاعات لها أغراض كثيرة، وهذه الأغراض لا يعلم بحقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. وكان من المناسب أن يتعامل الإنسان مع كل خبر كما أمر الله جل وعلا به: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فعلينا جميعا إما أن ننقل الخبر من مصدره الأصلي، والمصدر الصحي وزارة الصحة في هذه البلاد والمتحدث الرسمي عنهم، والقرارات التي تأتي من جهة الحكومة لهم مصادرهم الأصلية. وقد زاد الطين بلة وجود هذه الأخبار في وسائل التواصل التي تنشره انتشار النار في الهشيم، وبات الناس المتلقفين لهذه الأخبار بين مصدق قد أثر الخبر في نفسه، وبين مردد قد نشر الخبر في وسائل أخرى، وبين مغرض له أغراض أخرى قد نشره وزاد عليه وحلله وتنبأ بما سيحصل تنبؤا كاذبا. والعوامل الخاصة في نشر الشائعات منها أولا حب الظهور، فبعض الناس يميلون إلى الترويج لأنهم يجدون وسيلة لإشباع رغباتهم في الظهور ولفت الانتباه، أو ليعلم أن لهم مصادر موثوقة، أو أن لهم مكانة في المجتمع، أو أنهم يصلون إلى أخبار لا يحصل عليها أحد، وهذا من التشبع بالزور. كذلك الرغبة في التأييد العاطفي، فلربما يأتي بخبر إذا سمع كلاما في مجلس أو مجالس يريد أن يؤيد قائل هذا الكلام فيأتي بخبر، وبعضهم ينشره للتسلية والفكاهة وتضييع الوقت، وسرعان ما يتناقله الناس. وأخطر تلك الإشاعات ما استهدفت الدين والبلبلة فيه وزرع الأفكار المنحرفة، ويليها ما أدى إلى زعزعة الأمن بأخبار كاذبة وأراجيف تنفع أعداء الإسلام وتفت في عضد المسلمين. ثم ما يتعلق بصحة الناس واقتصادهم، كل هذا دليل على خطورة الكلمة، وعلى أن هذه الشائعة إن لم يتعامل معها التعامل الشرعي فقد تهدم المجتمع كاملا. وهذه الشائعات لا ينقلها إلا جاهل أو مغرض ويصدقها العدو وتضر المسلم. فبات اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي نسمع عن أخبار شاذة لا يصدقها عاقل، وباتت كثير من الوسائل الرسمية تحارب بشدة وضراوة كلتا الشائعات فتنشر الشائعة وتلصق بجواره الخبر الصحيح، وهذا زمن انتشار الكذب. وقد جاء في الأثر: لعن الله الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. فليحذر المسلم من أن يضر المسلمين بلسانه. والضرر هذا إذا كان في تشويه سمعة فرد أو خبر مكذوب عنه فهو عظيم، فكيف إذا كان الضرر بمجتمع وأمة بأسرها؟ فلنتق الله سبحانه وتعالى في ألسنتنا وفيما نقوله بأيدينا عبر وسائل التواصل، وليكن المسلم والمسلمة متأنيا يسأل إن جاءه خبر، ويتثبت إن ورد إليه معلومة ولا يكن مذياعا همه نشر الغرائب، ثم بعد أن ينشر ويتلقفه الناس وينشروه في وسائل كثيرة يعتذر بكلمة بسيطة لا تضر ولا تنفع ولا تؤدي الغرض من الضرر العام الذي ترتب على نشر كلامه، ويظن بذلك أنه لم يعمل شيئا، بل ويستهين في الأمر ويستمر في هكذا قضية وفي هكذا موضوع حتى تصبح هذه صفة له. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتثبتين في نقل الأخبار. وناقل الشائعات وللأسف الشديد لم يشغلوا أنفسهم بما يقربهم إلى الله، إنما جعلوا همهم تتبع وتلقف الأخبار، فانشغلوا عن أمور عظيمة بأمور تضر بالإسلام والمسلمين وهم لا يشعرون. فعلينا جميعا الحرص والمتابعة والاهتمام واتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء على الشائعات الكاذبة، والشائعات مصدر من مصادر أعداء الإسلام. ألم يشع في غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل؟ أو في غزوة أحد؟ كل ذلك ليكسروا قوة المسلمين. فالإشاعات سلاح قديم استعمله أعداء الإسلام في هدم الإسلام، وللأسف الشديد بات كثير من المسلمين يقومون بهذا الدور وهم لا يشعرون، وبعضهم يشعر. وحسبنا الله ونعم الوكيل. فلنتثبت ولنجعل نصب أعيننا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الخير كل لفظ يعود نفعه على الشخص والمجتمع، ولفظة عامة لا تقتصر على الدعوة ولا على تبليغ الدين، بل هي أعم من كل هذا. فليقل خيرا، خيرا ينفع الحاضرين والسامعين والمجتمع والأفراد، وضده الشر الذي يضر الفرد أو الأسرة أو المجتمع. وبات اليوم في أيدي شباب المسلمين وشاباتهم ورجالهم ونسائهم وصغارهم وكبارهم هذه الأجهزة، فبمجرد أن يتلقف هذا الخبر في أي وعاء إلكتروني إلا وقام بإعادة نشره، فانتشر إلى الآلاف وإلى الجموع الكثيرة. وهذه الجموع الكثيرة ينشر منهم أعداد كبيرة فيذيع الخبر وينتشر ويحصل الضرر. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم اللغو في القول والفعل، وأن يحفظ علينا بلادنا، وأن يرفع عنا هذه الغمة، وأن يكشف على المسلمين الكرب، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق علماء المسلمين لكل خير، وأن يوفق طلاب العلم إلى نشر العلم وتعليم الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا ما أحببت أن أشارك به إخواني، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.